عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
إيران تشن هجوما مباشرا على إسرائيل لأول مرة، ودول الجوار تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه، ورئيس الأركان الإيراني يعلن انتهاء الهجوم.
طهران تحذر وتقول إنها سترد على أي دولة تفتح أجواءها أو أراضيها أمام الهجمات الإسرائيلية.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يؤكد أن الرد الإسرائيلي على إيران سيكون قوياً.
الخارجية الإسرائيلية تتهم إيران بالقرصنة بعد احتجاز الحرس الثوري سفينة إسرائيلية في مضيق هرمز.
حماس تسلم ردها بشأن صفقة الأسرى، وإسرائيل تقول نرفض شرط الانسحاب الكامل من غزة.
الجيش الإسرائيلي ينشر الكثير من قواته بالضفة مع هجوم المستوطنين على 10 قرى فلسطينية.
إلى التفاصيل، شنت إيران لأول مرة هجوما واسعا على إسرائيل في عملية أطلقت عليها الوعد الصادق ردا على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، واستخدمت إيران مئات الصواريخ والطائرات المسيرة في توجيه هجمات على مناطق مختلفة من إسرائيل والأراضي المحتلة. وأعلن الحرس الثوري الإيراني نجاح الهجوم على إسرائيل وضرب الأهداف المحددة للهجوم، ومنها قواعد عسكرية إسرائيلية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وأعلن رئيس الأركان الإيراني محمد باقري أن الهجوم أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين، موجها تحذيرات لإسرائيل بشأن الرد على عملية الوعد الصادق الإيرانية. وأشار باقري خلال إحاطته الإعلامية أن هجوم إيران انتهى ولا ترغب في مواصلته، لكنها سترد بقوة أكثر إذا استهدفت إسرائيل المصالح الإيرانية. وشدد باقري على أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف القنصلية الإيرانية في سوريا، وكان لابد من الرد عليها، وإذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضد إيران فإن قواعدها في المنطقة لن تكون بمأمن.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة. ومن جهتها قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ أرض-أرض. وأشارت إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران، وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
للمزيد ينضم إلينا من بيروت العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية، ما هي نتائج الهجمات الإيرانية على إسرائيل، وهل هناك محاولة لإخفاء حجم الخسائر؟
طبعا يبدو أن هناك محاولة لحجم الخسائر، وإسرائيل عودتنا بأن لا يصدر أي إعلام من قبلها ما لم يعرض على وزارة الدفاع، القسم المختص الإعلامي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ويكتفى بما يقوله الناطق العسكري. وأكبر دليل على ذلك عندما نشاهد بالعين بالمجردة الأفلام التي نقلت الصواريخ والطائرات المسيرة التي تجاوزت فوق القدس وفوق الحرم الشريف، يعني فوق المسجد الأقصى، شاهدنا رتل المسيرات تدخل إلى إسرائيل. وعندما يكون هناك استنفار ل 750 جهاز إطلاق إنذار في كامل إسرائيل، يعني أن هناك طائرات وصلت وهناك صواريخ وصلت، وكذلك معلوماتنا العسكرية أن هناك رؤوس حربية انشطارية زودت بها بعض الصواريخ، وهي لا تستطيع القبة الحديدية التعامل معها، يعني إذا ما جرى اصطيادها يبقى هناك ما ينفجر على الأرض من هذا الصاروخ. لذلك هذه تقنيات حديثة تستخدمها إيران هذه المرة. نعم هناك إخفاء للخسائر في عند العدو الإسرائيلي، وبالتالي ولكن إذا ما عدنا إلى ناطقين الإعلاميين، أولا إيران قالت أن ردنا انتهى لأننا حقق 50% من صواريخنا حققت أهدافها وهذا يكفينا، وإسرائيل وجهت كلامها إلى شعبها وإلى ناسها بأن لم يحدث أضرار، 99% جرى السيطرة عليهم خارج الأجواء الإسرائيلية، وبالتالي يعني نكتفي ب يعني لا أضرار، لم تحقق إيران ما تريد، يعني وكأنه هناك تنفيس لاحتقان ما حصل في هذه المرحلة. اضطر الإيراني إلى هذا العمل بعد أن تجاوزت إسرائيل الخطوط الحمر الدولية والقانونية والإنسانية، ومنها ضرب السفارة أو القنصلية الإيرانية في سوريا، ما اعتبر ضرب لأراضي إيرانية، ألزم إيران بالرد من أراضي إيرانية.
هل يمكن تقييم هذه الضربة الإيرانية بعد هذه الساعات القليلة وما استخدمته من سلاح؟
طبعا هذا الموضوع كي درس يعني، ولكن إذا ما كان وفق ما ورد بأن استخدمت المسيرة شاهد 238، هذه المسيرة هي تعديل تطوير لمسيرة شاهد 136، من حيث أنها زودت بمحركات نفاثة وسرعتها تصل إلى سرعة كبيرة يعني على 1000 كيلومتر بالساعة، يعني سرعتها قوية غير الشاهد 136 يلي هي سرعتها 185 مثلا كيلومتر بالساعة. وكذلك أن يكون هناك رؤوس حربية انشطارية مزودة بالصواريخ الكروز، يعني هذا تطور جديد باستخدام تقنيات إيرانية، وأكيد الموضوع قيد بحث أكثر، يعني هذا ما ورد حتى الآن.
هل جاء الرد الإيراني مدروسا دون الكثير من التصعيد؟
يعني إيران تقود محور في المنطقة، محور المقاومة، ولديها حرس ثوري ناشط، ولديها جيش تسميه جيش القدس، وأثبت هذا المحور بأنه يمتلك وحدة ساحات كبيرة. عندما يتحرك يعني قائد هذا المحور أمين عام حزب الله مبدئيا على صعيد هذا المحور، عندما يرسم دور مساندة ما زال رغم مرور أكثر من 6 أشهر ما زالت دور المساندة موجود ويقوم به بشكل جيد. اضطرت إيران إلى استخدام هذا الرد من أراضيها كما قلت لك بعد استهداف إسرائيل لأراضيها، ولكن إذا عدنا إلى إعلام المقاومة يقول أنه ليس ردا وانتهى، يعني هذا دخول في معركة، ليس ردا وانتهى، هذا دخول في معركة. دخول في معركة يعني هذا أول الغيث، يعني هذا إذا ما اضطر الإيرانيون لاستخدام أرضهم مرة أخرى هم جاهزون ولديهم القدرات الكاملة، ولكن تعلمون أن يعني كخبراء أنهم يقودون كل عملياتهم من الخلف بواسطة وكلائهم، ولكن إذا اضطروا لاستخدام أرضهم مرة أخرى وصلياتهم الصاروخية الحديثة، ومنها ممكن أن يكون استخدم صاروخ فرق صوتي على مماثل لصاروخ الكنجال الروسي بتقنيات يبدو أنها مشتركة روسية إيرانية، لذلك الموضوع ممكن أن مرتبط بما ستقوم به إسرائيل والولايات المتحدة. إذا ما كانوا وجهوا شعبهم بأن هذا الموضوع انتهى ولا يريدون التورط، سيبقى محور المقاومة موجود ولن تضطر إيران أن تتدخل مباشرة مرة أخرى.
المقاتلات الأمريكية والبريطانية أسقطت الكثير من الصواريخ والمسيرات، هل يتوقف الدور البريطاني والأمريكي عند هذا الحد؟
اليوم يعني إيران أكيد من يسقط صواريخها تقول أنها حققت 50% من أهدافها، ولكن إذا ما كانت إسرائيل سوف ترد بمساعدة أمريكية أو سيطلق من قواعد أمريكية أو حتى من سفن أمريكية، كل من يطلق باتجاه إيران هو أصبح مستهدف، أصبح هدفا لإيران. هل ممكن أن تتورط الولايات المتحدة وبريطانيا بهكذا يعني موضوع مستقبلا؟ أعتقد أن الولايات المتحدة ليس لديها المصلحة باستعداء إيران إلى هذه النتيجة. ونحن لا ننسى أن الحكم الديمقراطي حاليا في الولايات المتحدة هو حاول أن يفتح خطوط كثيرة على طهران، وليس بوارد أن يورط نفسه مستقبلا وهو قيد انتخابات بعملية عسكرية ضد إيران.
ماذا يعني إغلاق المجال الجوي لدول الجوار؟
هذا إغلاق مؤقت نظرا لوجود طيران حربي بالجو. إسرائيل استخدمت طائراتها الحربية وكذلك الولايات المتحدة بإسقاط هذه الصواريخ. طبعا المجال المدني يقفل عند هذا العمل، وهو إغلاق مؤقت ينتهي عندما تنتفي الحاجة له.
الحرس الثوري يقول إنه نجح في ضرب وتدمير أهداف عسكرية، والجيش الإسرائيلي يؤكد أنه أسقط 99% من صواريخ إيران. كيف يمكن تصديق أي طرف؟
يعني بعد مبدئيا يعني إذا سمح للإعلام أن يصور لنا أين سقطت صواريخ إيران، طبعا هناك صواريخ تجاوزت وصلت إلى الأراضي المحتلة، وكذلك مسيرات وصلت. وشهدنا مثلا حزب الله أرسل صليات صاروخية كاتيوشا ليس أكثر إلى كاتسارين في الجليل في الجولان. لم يقل هذا الإسرائيلي، الإعلام الإسرائيلي، أن هناك تفجيرات وانفجارات في هذه المنطقة. شاهدناها بواسطة الإعلام الحربي بأن هناك تفجير كبير، يعني انفجارات كبيرة وقعت في المنطقة، لم يقل عنها. لذلك هناك تعتيم على إسرائيلي على نتائج هذه العملية، وممكن المستقبل يعني خلال أيام يبدو أن الإعلام الإسرائيلي لن يسكت من خارج الإعلام الحربي، لن يسكت عن تداعيات هذه الضربة، سيما وأن اليوم الحالة في إسرائيل هناك انقسامات كبيرة، وهناك من يؤيد وقف هذه الحرب وينشر كلامه بشكل واضح كإعلام ضد هذه السلطة اليمينية الحاكمة في إسرائيل اليوم.
ذكرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني حذر من أن طهران سترد بحزم على أي دولة تفتح مجالها الجوي أو أراضيها لهجمات إسرائيلية على إيران. وقالت وكالة فارس الإيرانية إن طهران تراقب عن كثب الأردن الذي قد يصبح الهدف التالي في حال أي تحرك من أراضيه لصالح إسرائيل. وأضافت: مع ذلك إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأ آخر فإن رد إيران سيكون أكثر خطورة. إنه صراع بين إيران والنظام الإسرائيلي المارق الذي يجب على الولايات المتحدة أن تظل بعيدة عنه.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين بالمنطقة أن مقاتلات أردنية أطلقت النار على عشرات المسيرات الإيرانية في شمال ووسط الأردن وهي في طريقها لإسرائيل. وأعلن مجلس الوزراء الأردني أن السلطات الأردنية تعاملت مع أجسام طائرة دخلت أجواء المملكة ليلة السبت الأحد للحيلولة دون تعريض سلامة المواطنين الأردنيين للخطر. وأشار المجلس إلى سقوط شظايا بعض الأجسام الطائرة في أماكن متعددة دون إلحاق أضرار معتبرة أو إصابات بين المواطنين، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية ستتصدى لكل ما من شأنه تعريض أمن وسلامة الوطن ومواطني وحرمة أجوائه وأراضيه لأي خطر أو تجاوز من أي جهة كانت وبكل الإمكانات المتاحة. للمزيد ينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي محمد غروي. بعد التحية، أي الدول التي تحذرها إيران هنا من فتح أجوائها للهجمات الإسرائيلية؟
واضح بأن ما شاهدناه ليلة أمس بطبيعة الحال إذا ما أراد الإسرائيلي الرد على هذا الرد الإيراني الواسع سوف لن يكون فقط من إسرائيل، إنما سيكون بتعاون دول محيطة بإسرائيل ودول مطبعة مع إسرائيل كالذي شاهدناه يوم أمس. يعني أعتقد بأن الولايات المتحدة إلى جانب الأردن والسعودية الذين شاركوا بإنزال والتصدي لبعض المسيرات الإيرانية بطبيعة الحال إذا ما حاول الإسرائيلي الهجوم على إيران وخاصة إذا كان الهجوم واسع على إيران لا يمكن لهذا الإسرائيلي أن يقوم بهكذا هجوم إلا بمساعدة هذه الدول سواء عبر أجواءها أو مطاراتها أو بإعطائها المعلومات الاستخبارية وما إلى ذلك. لذلك كان التصريح الإيراني واضحا تجاه هذا الموضوع بأن لا يذهب هؤلاء بعيدا بمشاركة العدو الإسرائيلي في أي عملية انتقامية أو أي عملية ترد على الرد الإيراني في هذا الإطار. وواضح بأن هذه التحذيرات لم تأتي وليدة اللحظة، إنما ما قبل الرد الإيراني، ما قبل عملية الوعد الصادق ليلة أمس، كانت هناك تحذيرات إيرانية مباشرة وغير مباشرة سواء للإقليم وللولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول المتحالفة مع الكيان الإسرائيلي. أعتقد بأن نحن دخلنا في مرحلة جديدة من الصراع في هذه المنطقة، وسيكون لإيران الرد المناسب في الوقت ذاته ليس في الزمان المناسب كما كان سابقا. أعتقد بأننا في مرحلة مفصلية، بدأت إيران تتخذ إجراءات عملياتية على الأرض مباشرة، وهي طوت مرحلة الصبر الاستراتيجي ومرحلة الزمان والمكان المناسبين. نحن في مرحلة جديدة الآن، وعلى الإسرائيلي أن يأخذ حذره من كل هذه المرحلة الجديدة، لأن إيران ما قبل 14 نيسان ليست إيران ما بعده في هذا الإطار.
ماذا تعني إيران بأنها سترد على أي دولة تفتح أجواءها أمام إسرائيل؟
حينما تفتح أي دولة أجواءها مع إسرائيل في مشاركة للعدوان على إيران، هذا بطبيعة الحال بالقانون الدولي وبالعلم العسكري يعني بأن هذه الدولة تعتبر دولة مهاجمة أيضا، ويحق للدولة التي تهاجم أن ترد على مصادر النيران من حيث أتى. وإذا ما شاركت أي دولة الكيان الإسرائيلي بمهاجمة إيران، ستكون هذه الدولة بمثابة دولة مهاجمة لإيران، وستتلقى الرد المناسب في أراضيها بطبيعة الحال.
ماذا يجب على الدول التي تتشارك في الأجواء مع إسرائيل وإيران فعله؟
عليها أن تكف عن التحالف مع هذا الإسرائيلي على الأكثر، أو على الأقل عليها أن تنصح العدو الإسرائيلي بعدم المغامرة بالذهاب إلى ضربة أو عدوان على إيران في هذا الموضوع.
بيان إيران في الأمم المتحدة يلمح إلى أن هجوم إيران ربما سريعا، هل هذا صحيح؟
أعتقد بأن الهجوم دام أكثر من 7 ساعات، وأن الهجوم كان محدودا بحسب التصريحات الإيرانية، بأن الإيراني قال، ورئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء باقري قال بأن هذا الهجوم هو للرد على الاعتداءات التي طالت السفارة أو القنصلية الإيرانية في دمشق، وهذا ليس ردنا الموسع وردنا الكبير وإلى آخره. أعتقد بأن هذه مرحلة ومناورة يعني مناورة جزئية مقابل أي عدوان إسرائيلي قادم. إذا كان الإسرائيلي ينوي بمهاجمة إيران، سيكون الردود الإيرانية والردود المبتكرة الجديدة التي باتت بعهدة الإيراني وبات يعرف مفاتيحها ما بعد 14 نيسان، بطبيعة الحال سيكون ردود إيرانية جديدة لم يتلقاها الإسرائيلي من ذي قبل.
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس على موقف بلاده تجاه تعرضها لهجوم من إيران، وهو الرد بالمثل بعد أن شنت إيران هجوما على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. وقال كاتس في تصريحات الإذاعة للجيش الإسرائيلي: لقد قلنا إنه إذا هاجمتنا إيران فسوف نرد عليها، وهذا لا يزال ساري المفعول. ودعا كاتس الاتحاد الأوروبي والعالم الحر إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني على الفور منظمة إرهابية وفرض عقوبات على إيران على حد تعبيره.
ويجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي من جديد لاتخاذ قرار بشأن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، وأعلنت السلطات الإسرائيلية إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي. وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يتأثر جدول رحلات الطيران من تل أبيب، مضيفة أنه يتعين على المسافرين التحقق من مواعيد الرحلات. وذكر الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ أثناء الليل على إسرائيل، تم إسقاط 99% منها. وقالت الأمم المتحدة عبر منصة إكس إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً في وقت لاحق اليوم الأحد لبحث الوضع في الشرق الأوسط. للمزيد ينضم إلينا من رام الله دكتور فضل طهبوب المحلل السياسي. بعد التحية، كيف يمكن أن يأتي رد الإسرائيلي، وهل نحن بصدد الانتقال إلى حرب مفتوحة بين طهران وتل أبيب؟
يعني واضح سد استراتيجي الإسرائيلي نتنياهو معني بتوسيع الحرب، لأنه بقاه في السلطة والحكم يعني مربوط بوجود معركة ووجود حالة حرب في المنطقة. في حال انتهاء حالة الحرب سينتهي نتنياهو سياسيا وسيسقط من الحكومة، ومن هون استراتيجية نتنياهو أن يوسع الحرب أو على الأقل الاشتباك يكون دائم، سواء مع إيران، مع لبنان، مع الفلسطينيين، مع أي طرف ممكن يخترق في المنطقة أي حرب في سبيل البقاء في السلطة. هذه الاستراتيجية الإسرائيلية واضحة. الرد الإيراني اللي كان موجود طبعا أشعر الأمريكان وأشعر الإسرائيليين أنه ممكن أنه تتوسع الحرب، وأنا في اعتقادي الأمريكان غيرهم من أجل جر الأمريكان للمعركة. هذه سياسة نتنياهو، هو الآن فشل في صراعه في قطاع غزة وبيعتبر لم يحقق أي شيء إنجاز بمعنى الإنجاز، لا سياسي ولا عسكري، فقط عملية تدمير وقتل الألاف، فقط هذا ما أقدم عليه نتنياهو. الآن فشل من ناحية مبدأ سياسيا وعسكريا في قطاع غزة، والاستمرار مع غزة لوحدها بيعتبر حاله هو خسائر مطلقة، فبيحتاج إلى تغيير هذا الاتجاه وجر الولايات المتحدة للمشاركة من خلال إدخال إيران في المعركة. الآن حسب التعليمات أو على الأقل الأخبار المسرّة بالولايات المتحدة غير معنية بالدخول في معركة لصالح إسرائيل ضد إيران أو ضد حزب الله، وهذا واضح الآن ممكن أن يصبح إسرائيل أو تصبح إسرائيل في حالة حصار فقط مربوطة بسياستها الخاصة فيها وتدفع الثمن لوحدها.
هل نحن في انتظار رد إسرائيلي عاجل أم سوف ننتظر عدة أيام؟
أنا في اعتقادي ربما حتى لن يكون هناك رد، لأنه واضح أنه الولايات المتحدة لا تشجع رد إسرائيلي، واحد. اثنين، كونه الإيرانيين تجرأوا على ضرب إسرائيل بالطريقة اللي حصلت، ففي اعتقادي الرد الإيراني اللي راح يكون أكبر من السابق وبطريقة مفاجئة وغير مرتبة كما حدث يعني حاليا دون تنسيق مع أي طرف، وهذا يشكل خطر على إسرائيل.
هل يمكن أن تتدخل واشنطن وأوروبا لإقناع إسرائيل بعدم الرد والتصعيد؟
أكيد، لأنه واشنطن غير معنية بالدخول في حرب مع أي طرف لصالح إسرائيل الشرق الأوسط بالذات، لأنه منطقة حساسة ولا تتحمل يعني أكثر مما هو موجود فيها من توتر حالياً.
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إيران بالقرصنة بعد الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز، وطالب العالم بتصنيف الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا، متهما إيران بانتهاك القانون الدولي. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وفرض عقوبات على طهران. وأعلن الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز، وقالت وكالة إرنا الإيرانية إن بحرية الحرس الثوري أوقفت السفينة MSC أريس عبر تنفيذ عملية إنزال عسكري بالقرب من مضيق هرمز، وأشارت إلى أن السفينة كانت ترفع العلم البرتغالي وهي مرتبطة بمجموعة زودياك المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.
وذكرت شركة MSC التابعة لمجموعة زودياك إن السلطات الإيرانية احتجزت السفينة أثناء عبورها مضيق هرمز، وأوضحت أن طاقم السفينة مكون من 25 فردا وهم يتواصلون مع السلطات ذات الصلة لضمان سلامتهم وعودة السفينة. وقال قائد القوى البحرية في الحرس الثوري الإيراني إن الوجود الإسرائيلي في الإمارات يمثل تهديدا لطهران وإنها قد تغلق مضيق هرمز في حالة الضرورة.
من بيروت ينضم إلينا الدكتور أحمد الزين الباحث في العلوم السياسية. دكتور أحمد، كيف يمكن إذن وضع أزمة السفينة المحتجزة من إيران في سياق الرد الإيراني على إسرائيل؟
طبعا هي فقط في سياق الرد على إسرائيل، لأن إيران لم تقم بأي عمل من هذا القبيل من قبل، يعني ما كان في أي عمل عدائي من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران على السفن الإسرائيلية أو غير إسرائيلية، لكن بعد استهداف القنصلية الإيرانية في سوريا أصبح يعني خطوط الحمر أصبحت غير موجودة، وبدأت الإيرانيين تحضير لعمل رد الذي فعلا رأيناه نهار أمس. وضمن هذا العمل الرد على العدوان الإسرائيلي كان اختطاف أو حجز، لا أريد أن أقول اختطاف بل حجز السفينة الإسرائيلية. لماذا اختطاف السفينة الإسرائيلية؟ لأننا ندري أهمية الملاحة البحرية في يعني في التجارة والاقتصاد الإسرائيلي، في التجارة والاقتصاد الإسرائيلي، وأيضا ما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد الإسرائيلي الذي هو منهار أصلا وفي وضع صعب جدا بعد طوفان الأقصى في أكتوبر 7.
هل أصبحت مسألة السفينة هذه ورقة جديدة في يد إيران تهدد بها إسرائيل؟
هذه من الورقات، يعني أعتقد أن هناك ورقتين استعملتهما إيران في الرد على القصف أو استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق. أولا احتجاز السفينة، يعني هنا نقول تحديد الملاحة البحرية، وهذا موضوع خطير جدا بدأه الحوثيون بدعم طبعا بدعم من إيران، والآن إيران قالت أنا مباشرة سوف أهدد هذه الملاحة. يعني من خبرتي أعتقد أن هذا الموضوع سيكون له تأثير كبير جدا جدا جدا، لأن يعني إسرائيل تخاف من أن تقطع الطرق البحرية لوصول بضائع، هذا قد يشكل نوع من المحاصرة أو الحصار البري على إسرائيل، وقد يؤدي إلى نتائج وخيمة جدا. لذلك أعتقد أن هذه الرسالة، مع أنها يعني حسب ما تم التصريح صباح اليوم أن الرد كان ردا محدودا، لكن ذا إشارة واضحة، لم تكن إيران تريد حربا كبيرة، لكن كانت تريد توجيه رسالة إلى الإسرائيليين ومن ورائهم الأمريكيين أن استهداف إيران لن يكون ولن يأتي من دون رد، ورد قد يكون قاسي جدا.
هل يمكن أن تتحسب إسرائيل في ردها بسبب مسألة السفينة؟
سيدي، بسبب موضوع السفينة، أعتقد أن موضوع السفينة موضوع خطير جدا، يعني أنا كما أقول لك الملاحة البحرية هي شريان حيوي في الاقتصاد الإسرائيلي، إذا تم قطع هذا الشريان قد تواجه إسرائيل مشاكل جمة في الاقتصاد، في البضائع، في إيصال البضائع، لأن البضائع لم تأتي من مضيق هرمز، قد تضطر إلى الذهاب إلى طريق أطول بكثير، وهذا يعني أضعاف الأضعاف التكلفة. سيدي، الآن التكلفة الاقتصادية حتى في الضربة التي شاهدناها أمس، كان هناك من يقول أن هذه الضربة كلفت إسرائيل $1 مليار من الصواريخ للرد على الضربة الإيرانية. يعني نحن نتكلم عن اقتصاد حتى في عز الضربة العسكرية، هناك من يقول تكلفة هذا الرد كان $1 مليار. التكلفة الاقتصادية الآن مهمة، ومهمة جدا، خاصة يعني نحن منذ 2008 إلى الآن نشهد انحسار ويعني انكماش اقتصادي على مستوى العالم. هذا موضوع لا يمكن أن يستهان به. يعني أنا أعتقد أن حجز السفينة الإسرائيلية لم يكن كحجز السفينة وأهمية السفينة، لكن رسالة واضحة، كان الحوثي هو من يوقف الملاحة البحرية، لا تضطر الجمهورية الإسلامية في إيران أن تقوم هي بوقف الملاحة بنفسها، عندئذ لن تمر أي سفينة من مضيق هرمز.
لكن ألا ترى دكتور أحمد أن إيران بذلك تضع نفسها في مواجهة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لحماية الملاحة المعروف باسم حارس الازدهار؟
نعم، لكن هذا التحالف الدولي لم يستطع أن يوقف الحوثيين، فما بالك مع دولة مثل الجمهورية الإسلامية في إيران. لا أعتقد أن هناك سيكون خوف أو لا يكون هناك خوف من هذا التحالف، لأن التحالف أثبت فشله حتى في مقاومة حزب صغير مثل حزب الحوثيين. لذلك إيران لم تتردد في توجيه الرسالة، وقد لا تتردد في وقف الملاحة نهائيا في حال اضطرت إلى ذلك. وحتى لو يعني كان هناك تهديدات إسرائيلية وأمريكية، وكما شاهدنا أن إيران لا تعبأ بهذه التهديدات، وأكبر دليل ما قامت به من قصف مباشر نهار أمس لتل أبيب وللقواعد العسكرية الإسرائيلية.
أعلنت حركة حماس أنها سلمت ردها بشأن مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل إلى الوسطاء في مصر وقطر. وقالت الحركة في بيان أنها تؤكد مجدداً على تمسكها بمطالبها ومطالب الشعب الفلسطيني الوطنية بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكنهم وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار. وأضافت الحركة أنها على استعداد لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين.
من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العقبة الرئيسية أمام تحرير المحتجزين في غزة هي حماس، وليس هناك أي عوامل معيقة من الجانب الإسرائيلي، وذلك ردا على تقارير بشأن عرقلة نتنياهو لصفقة المحتجزين. وأضاف البيان أن حماس تصر على وقف الأعمال القتالية والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ولكن مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية يقفون معا في رفض هذه المطالب غير المبررة. وزعم البيان أنه رغم الصلاحيات الواسعة الممنوحة لفريق التفاوض من قبل المجلس الوزاري ورئيسه، فإن حماس لا تزال ترفض أي اتفاق أو مقترح للتسوية حتى الآن. وفي سياق متصل نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن أعضاء في وفد التفاوض الإسرائيلي أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعرقل صفقة التبادل، وأن المفاوضات بشكلها الحالي قد تستمر عاما كاملا. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور شفيق التلولي، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني. دكتور شفيق، هل الخلاف فقط في المفاوضات على نقطة الانسحاب الإسرائيلي من غزة؟
بالتأكيد هو ربما يكون ذلك الأمر خلافا جوهريا أو خلاف جوهري، ولكن المسألة تتجاوز حدود هذه النقطة إلى حدود الإرادات والنوايا التي بالتأكيد لا تتوفر حتى اللحظة لدى الحكومة الإسرائيلية، التي بالتأكيد تحاول امتصاص الرأي العام وامتصاص الضغوط الكبيرة التي تمارسها أو يمارسها الوسطاء على دولة الاحتلال من أجل الوصول إلى إبرام هذه التهدئة، وبخاصة أن هذه المساعي بالتأكيد ترعاها الإدارة الأمريكية، وهي ذاتها الأخيرة أيضا من الواضح أنها تسعى إلى نفس هذا الاتجاه وهذه الوجهة، وتريد أيضا محاولة يعني ضبط إيقاع الحرب ومحاولة امتصاص الرأي العام العالمي، لا سيما حتى في الداخل الأمريكي الذي بدأ يرفض هذه الحرب بالتأكيد ويحاول الضغط على إدارة البيت الأبيض لإنهائها. لذلك ما أستطيع أن أقول أن هذه النقطة ربما تكون نعم خلافية تكتيكية على مستوى أن تكون فزاعة لإجهاض تلك المساعي، فإذا لاحظت معي كلما يعني طلبت إسرائيل من جولة للمفاوضات منذ أكثر حتى من 3 أشهر تعود إلى ذات المربع وتحاول أن تسوق الحجج والبراهين لابتزاز الطرف الآخر أكثر من ذلك، ومحاولة إعاقة وعرقلة مساعي التهدئة، لأنه من الواضح أن إسرائيل تضع خطة وأهداف وبرنامج لهذه الحرب تريد تحقيقها، فضلا على أن الهدنة بمفهوم نتنياهو هي اليوم التالي للحرب الذي روج له عبر خطة وضعها هو، فهو الهدنة بمفهومه هي هذا اليوم، ومفهوم نتنياهو هي يعني أن إطالة أمد هذه الحرب وفرض وقائع جديدة على الأرض أساسها تصفية القضية الفلسطينية أولا التي تسعى إليها هذه الحكومة من جهة، وعلى المستوى نتنياهو الشخصي إطالة أمد هذه الحرب التي هي يعتبرها ويعدها طوق نجاة بالنسبة له وممر لبقائه على سدة الحكم في إسرائيل، لأنه يدرك تماما أن بعيد هذه الحرب سينفتح أمامه سجل المحاسبة، ولذلك هو يهرب إلى الأمام من ذلك الأمر عبر عرقلة التوصل إلى ذلك الاتفاق. ثم دعني أقول أن نعم كلا الطرفين هما يعني يتجادلان حول هذه النقطة لأن لها أهمية، فإسرائيل تعتبر عودة النازحين إلى شمال غزة ورقة داخل ضاغطة لابتزاز كل الأطراف لتنفيذ ما مشروعها السياسي، كما ورقة رفح التي هي أيضا ترفعها فزاعة لابتزاز العالم لرفع سقف اشتراطاتها، ولذلك أيضا حماس بدورها هي تريد أن تعيد السكان لقطاع غزة لأسباب عديدة، منها أنها تحاول أن تعيد الأمر إلى ما قبل 7 أكتوبر، وبخاصة فرض الواقع الديموغرافي الذي فرضه الاحتلال عبر إخلاء شمال غزة من سكانه، لأن هذه الخطوة بالنسبة لإسرائيل كانت بثابت الخطوة الأولى نحو تهجير السكان الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة، وبالرغم من ذلك ما زال هناك حوالي 300 ألف فلسطيني في قطاع غزة، تفرض عليهم حرب المجاعة لإجبارهم أيضا على إخلاء هذه المنطقة. لذلك هذه النقطة نعم جوهرية نعم بالنسبة للطرفين، لكنها أيضا هي كما قلت لحضرتك هي بالنهاية نقطة ارتكاز بالنسبة لدولة الاحتلال للابتزاز من جهة، ولعرقلة مشاريع التهدئة وإبرام الهدنة من جهة أخرى.
يستمر تبادل الاتهامات بعرقلة المفاوضات بين الطرفين، هل هناك دور للوسطاء من جديد لتقريب وجهات النظر؟
ربما يكون دور، لأن الوسطاء لم ينفكوا عن محاورة الضغط لإبرام هذه التهدئة، لأن هناك نعم إصرار من الوسطاء وحتى إصرار لدى الفاعلين الدوليين والإقليميين من أجل الوصول إلى هذه التهدئة، وربما تستمر هذه الضغوطات، لكن حتى اللحظة ربما لم تصل إلى مستوى أن تجبر إسرائيل على الموافقة على هذه التهدئة، لأنه بعد 7 أشهر من هذه الحرب من الواضح جدا أنه لا يمكن أن تتوقف هذه الحرب إلا بقرار دولي فعلي واضح يلزم الاحتلال ويجبره على وقف هذه الحرب، لأنه كما ترون حتى أن إسرائيل تتملص من كل القرارات الدولية ومن فيها قرارات مجلس الأمن، سيما قرار مجلس الأمن الأخير الذي أيضا ضربته إسرائيل بعرض الحائط ورفضت إيقاف تلك الحرب. لأن لذلك نقول أن ربما الوسطاء لا يمتلكون غير الضغط على دولة الاحتلال، لأنه لا يوجد قرار دولي حقيقي بمحاولة استخدام أوراق أخرى للضغط على الاحتلال لجعله يوافق على تلك التهدئة.
دكتور التلولي، هل هكذا فشلت من جديد هذه الجولة من المفاوضات أم أنها سوف تستمر؟
نحن نستطيع أن نقول أن الجولة فشلت، وقلنا مرارا أن محاولات عرقلة هذه الجولة جعلتها أو جعلت يعني فرص إبرام صفقة يعني تبادل أسرى تفضي إلى هدنة تباعدت رويدا رويدا حتى فشلت، ولذلك نستطيع أن نسجل فشل لهذه الجولة، لكن استمرارها في المرات القادمة ربما تعود إلى ذات الدائرة، لأنه لم تنفك كما ذكرت منذ اللحظة الأولى مساعي لمحاولة العودة إلى جلب الأطراف لمائلة الحوار للوصول إلى هذه التهدئة، لكن من الواضح إذا بقيت الآلية والأدوات بذات المستوى وبذات القدر بالتأكيد ستواجه بالفشل في ظل تعنت الاحتلال وسوقه في كل مرة حجج جديدة لتقدمها للضغط على حماس لجعلها تتنازل عن كل شروطها. لذلك إسرائيل تريد هدنة مجانية، وإسرائيل بالتأكيد تريد استمرار الحرب من جهة وتريد تقرير رهائنها من جهة أخرى دون أي مقابل.
أفادت منظمة يشدين الحقوقية الإسرائيلية بأن ما لا يقل عن 10 قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تعرضت لهجمات المستوطنين الإسرائيليين. أعلنت إسرائيل نشر قوات إضافية من الجيش والشرطة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك وسط عنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين. وهاجم مستوطنون قرى وبلدات في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب اختفاء مستوطن، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثته قرب مدينة رام الله. واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفلسطينيين بقتل المستوطن وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية. وشهدت بلدة المغير قرب رام الله هجوما للمستوطنين حيث قتلوا فلسطينيا وأصابوا 25 آخرين.
وهاجمت مجموعات من المستوطنين قرى دوما والساوية وقصرة جنوب نابلس وقرى المغير وأبو فلاح ودير دبوان وترمسعية شرق رام الله عقب العثور على جثة الفتى المستوطن شرق رام الله. واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين من جهة وبين قوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى عند بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وأطلق المستوطنون النار على مركبات للفلسطينيين على طريق المعرجات بين مدينتي رام الله وأريحة، كما قطع المستوطنون الطرق باثنتي عشرة عربة في خلة النحلة شرق بيت لحم ومنعوا الأهالي من الوصول إلى أراضيهم. من رام الله تنضم إلينا الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية. دكتورة تمارا، كيف هي الأوضاع حاليا مع زيادة هجمات المستوطنين؟
تحياتي لكم ولراديو سبوتنيك. أولا، الهجمات المستوطنين الآن تمادت عن وضعها الطبيعي، وأصبح هناك جرأة حقيقية من قبل المستوطنين في استمرار وقع انتهاكهم تجاه المواطنين الفلسطينيين وبالتحديد في مناطق القرى المصنفة سي. طبعا هناك أكثر من هدف في هذا السياق. المستوطنين هم يعتبرون الذراع الآخر لجيش الاحتلال، هؤلاء يريدون أن ينفذوا مهمة بدل جيش الاحتلال. المهمة الأولى التي لديهم وهي ترسيخ بعد عملية الاستيلاء على عدد من الأراضي الفلسطينية من خلال طرد المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم، بمعنى استثمار واستغلال واقع التسليح الفردي الذي تم إعطاؤه من قبل بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الذي أعطى البعد التسليحي بشكل متزايد بالنسبة للمستوطنين قرابة أكثر من 750 قطعة سلاح للمستوطنين. هذا إشارة بعدد المستوطنين الذين في الضفة الغربية، وهذا إشارة أن مستقبلا سوف تزداد حالة وتيرة العنف والتطور الرف من قبل المستوطنين الذين يستخدمون هذا السلاح تجاه المواطنين. طبعا يوم أمس تمادوا ليس فقط على مستوى الترهيب والتخفيف، تمادوا أيضا بحرق عدد كبير من المنازل كما حدث في منطقة مغير 40 منزلا، بالإضافة يوم أمس كان هناك استهداف لأكثر من بقعة وأكثر من قرية في محافظات الضفة الغربية، المحافظات الشمالية والوسطى، بالإضافة إلى محاصرة ومنع مرور يعني السيارات الفلسطينية من الشوارع التي تعتبر ذات الممر السريع، وتم أيضا استهداف عدد كبير من المنازل بحرقها وأيضا المركبات الفلسطينية بحرقها، بالإضافة إلى حرق عدد كبير من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. هدفهم الأساسي وهو طرد الشعب هو عبارة عن نقطة كتهجير جديد بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين، يريدون ترسيخ البعد النزوح والترحيل الداخلي من المناطق المصنفة جيم وإلى إبعادهم إلى المناطق المصنفة باء عندما يتم انتهاء عملهم في منطقة جيم، كما يحدث الآن في قطاع غزة يتم ترحيل عدد كبير من المواطنين إلى المنطقة الجنوبية. الآن يريدون انتقال عملية الضغط على المواطنين من المنطقة جي إلى المنطقة باء بعد الانتهاء من المنطقة جي، ثم ينتقلون إلى المنطقة المصنفة باء. الهدف الأساسي هو أخذ الأرض، ضم الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل. والنقطة الأخرى التي لها علاقة وهي أن حسب اعتقادهم الديني، كون المستوطنين هم جاءوا من معتقدات تلمودية، وهذه المعتقدات تشير أن منطقة الضفة الغربية أهم من منطقة تل أبيب، وهم يريدون ترسيخ المشروع الديني في الضفة الغربية قبل المشروع السياسي وهي الاستيلاء على الأراضي وتنفيذ مشروعهم الاقتصادي والأمني، ناهيك عن المشروع الديني الذي يعتبر لديهم أهم من المشروع السياسي.
أنت أشرت إلى الخسائر في الأراضي والمنازل، ما هو حجم الخسائر حتى الآن في الضفة؟
طبعا أول الخسائر الكبرى في عدد كبير من المنازل، يعني حتى هذه اللحظة قرابة 100 منزل، هناك أكثر من 40 مركبة، هناك عدد كبير من المساحات الواسعة من الأراضي الفلسطينية، وبالتحديد أن المناطق التي يقوم الاحتلال بالتحديد المستوطنين بالانتهاكات المستمرة في هذه الأراضي هي تعتبر أراضي زراعية، وناهيك يريدون التركيز على البعد الأراضي في بالتحديد في منطقة الأغوار. المناطق المصنفة جي بالنسبة بالنسبة لي حسب اتفاق أوسلو هي عبارة عن 60% من الأراضي الفلسطينية، بمعنى أن واقع الأراضي اللي تحت إطار السلطة لا تستطيع أن تحكم على شيء، وبالتحديد أن هذه الأراضي المصنفة جيم هي الأراضي التي تزرع، هي الأراضي التي يستطيع من الفلسطيني أن يأخذ منها السلة الغذائية سواء كان بشجر الزيتون أو القطاف يعني الثمار الأخرى وزراعتها. فعملية الاستيلاء على المنطقة جيم هذا يعني أن الاقتصاد الفلسطيني سوف يدمر. هو في نهاية المطاف أن الاقتصاد الفلسطيني بالفعل هو في حالة من انكماش اقتصادي ضعيف، أصبح هناك لا يوجد هناك أي موارد تدخل إلى الواقع الاقتصادي سوى المقاصة التي تقدمها إسرائيل، ناهيك أن واقع الأراضي استولت عليها إسرائيل بالقوة العسكرية بالقوة الصلبة. الآن بدأ دور المستوطنين باتخاذ هذه الإجراءات الممنهجة المدروسة بالتعدي على أراضي المواطنين من أجل أخذ الأرض التي تعتبر هي الميزان التجاري أو الميزان الاقتصادي أو السلة الغذائية بالنسبة للفلسطين. عندما يتم بالفعل خسائر من هذا النوع، هذا يعني خسائر اقتصادية جسيمة بالنسبة للفلسطين، وناهيك يؤدي بالفعل إلى ازدياد حالة البطالة والفقر، وفي البعد الاقتصادي لا يوجد هناك أي اقتصاد مقاوم يستطيع الفلسطيني أن يحققه. ناهيك أن الأراضي المصنفة باء هي تقدر أيضا قرابة 20%، والأراضي المصنفة ألف تحت إطار حكم السلطة هي تقدر 9%. هذا يعني أن الفلسطين لا يستطيع أن يشكل مستقبلا أي مستقبل واقع لدولة فلسطينية، نظرا أن إسرائيل من خلال المستوطنين يقومون بتقطيع أواصل الجغرافيا حتى يحققوا أيضا هناك تقطيع أواصل الديموغرافيا، حتى لا يكون هناك مستقبلا أي تشكيل حالة نضالية أو حالة مجابهة حالة مقاومة من الشعب الفلسطيني. يحاولون قدر الإمكان فصل المناطق عن بعضها من خلال الحواجز الأمنية، من خلال تواجد المستوطنين في الشوارع، من خلال أيضا ترهيب المواطنين، من خلال اعتقال عدد من المواطنين إذا كانوا على هذه الحواجز، بالإضافة لحالة الاغتيالات كما حدثت في أكثر من نقطة. هناك شهداء عندما يعني يقدمون إلى هذه الحواجز ويتواجد المستوطنين باستخدام السلاح، وهذا يؤدي بالفعل إلى حالة استمرار حالة التطرف في الضفة الغربية ودوامة العنف، وهذا ما يريدها اليمين المتطرف الذي يريد الأرض بدون أن يكون هناك تواجد أي شعب أو تواجد عدد من السكان، وناهيك يحاول قدر الإمكان الاحتلال الصهيوني تعزيز الديموغرافيا الإسرائيلية على حساب الديموغرافيا الفلسطينية من خلال زرع المستوطنين في الضفة الغربية، رغم أن هذا الأمر مخالف للقانون الدولي حسب اتفاقية جنيف الرابعة مادة 49، أن بناء الاستيطان في الأراضي التي تعتبر تحت إطار الاحتلال هو مخالف للقانون الدولي. لكن حتى هذه اللحظة البعد الإسرائيلي لا يأبه بهذا القانون الدولي، هو ينظر فقط أنه يستطيع من خلال القوة العسكرية أو القوة الصلبة يستخدمها هذه الأسلحة لتنفيذ مشاريعهم وأخذ الأرض بالقوة.
دكتورة تمارا، هل اتهام نتنياهو للفلسطينيين بقتل مستوطن هو ما أجج العنف بهذا الشكل؟
أولا نتحدث بكل واقعية، المستوطن الذي 14 أو عواما أو الراعي الإسرائيلي قتل حتى هذه اللحظة، لا يوجد هناك مؤشرات أن الفلسطينيين قتلوه، يعني حتى هذه اللحظة لجان التحقيق فيما يتعلق المؤشر من قتلوه لا يوجد هناك معلومات حتى هذه اللحظة، لكن هم استخدموا قتل هذا المستوطن وبحث عنه ذريعة لعملية تنفيذ مشاريعهم الصهيونية في الضفة الغربية، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي شخص تم اعتقاله في الآونة الأخيرة تشير أنه هو قتل الراعي أو قتل هذا المستوطن 14 عاما، يعني هو يعتبر طفل، فبالتالي لا يعرف أحد من قتله. قد يكون من قتله منهم وقتل بناران تضيقة حتى تحتخل وزراء أن الفلسطيني هو الإرهابي حتى بالفعل ينفذوا مشاريعهم الصهيونية في منطقة الضفة الغربية.
أخيرا، ما هو شكل الرد الفلسطيني على ما يحدث؟
طبعا يجب أن يكون هناك ردا إذا تحدثنا بكل واقع، يعني حتى هذه اللحظة الرد الفلسطيني فقط شعبي، تم تشكيل يحاولون قدر الإمكان تشكيل لجان حراسة لجان حماية من المواطنين الفلسطينيين حتى يتم ردع هذا الاحتلال، لكن حتى هذه اللحظة أسلوب الحماية لا تتوافر بالشكل المناسب. هم فقط يحمون أنفسهم من خلال استخدام واقع الحجارة أو بعض الأخشاب أو بعض الذي يعتبر بمواسير الحديد، يعني أشياء بسيطة جدا لا تستطيع أن تردع هذا المستوطن. على مستوى فصائلي حتى هذه اللحظة لم تقم بالوضع الطبيعي أو الوضع الواجب أن تحرك على الأقل البعض الجماهيري في الضفة الغربية حتى ترسل رسالة أن ما تقوم بإسرائيل والمستوطنين هو ينافي القانون الدولي. حتى هذه اللحظة يعني الواقع الفصائلي غير متحرك في حتى مستوى سواء كان في منظمة التحرير. السلطة الوطنية الفلسطينية لا تستطيع أن تعمل أي شيء كون أنها حتى هذه اللحظة هي تتبع واقع الاتفاقيات التي أبرمت سواء بالتحديد فيما يتعلق التنسيق الأمني، لذلك هي لا تحاول أن تتدخل في سياق أن تعطي نوعا ما من حماية المواطن. لكن في نهاية المطاف إن كان هناك وجود مؤسسات يعني حكومية تحاول تحت يعني ما يسمى ضمنيا استخدام واقع الشعبي أن تسانده من أسفل الطاولة حتى لا يتم بالفعل أن إسرائيل تتمادى بضرب الضفة الغربية كما يحدث الآن في قطاع غزة. فبالتالي عملية المساهمة قد تكون هي شعبية، وإن كان هؤلاء هم عبارة عن هم موظفي حكومة يحاولون قدر الإمكان محاولة شعبية، مساندة شعبية، محاولة الحماية. لكن في نهاية المطاف يعني الحماية يعني لا تعطي الجانب الأساسي للحماية الحقيقية الفعلية على أرض الواقع، كون أن المستوطن هو مسلح وأن جيش الاحتلال يحمي هذا المسلح، بالإضافة أن يستخدمون كل أدوات الردع التي بحاجة إلى حماية حقيقية لهذا المواطن الفلسطيني. فبالتالي أدوات السلطة أو أدوات ما تسمى المؤسسات الحكومية هي ضعيفة، يعني لا تستخدم أي أدوات تستطيع أن تحمي المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة أن حتى هذه اللحظة لم يتم تشكيل قيادة وطنية حقيقية. للأسف هذا بحاجة إلى من القيادة الفلسطينية الحالية سواء كان في الضفة الغربية أن تتوحد على أرض الواقع في كل الفصائل حتى تحقق أو تضع برنامجا وطنيا سياسيا. هذا البرنامج السياسي تستطيع أن تجابه هذا الاحتلال بوضع آليات المجابهة. طالما أن الوضع الفلسطيني مشرذم فيبقى الحال كما هو، ويبقى أن الفلسطيني تحت مرمى نيران المستوطنين وأيضا نيران جيش الاحتلال الصهيوني.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
والآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وعشر طائرات أخرى فوق أراضي مقاطعة كراسندار. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف على أراضي روسيا. وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود ومقاطعة كراسنودار، وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغرود وبريانسك وكارسك وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن روسيا قد حذرت سويسرا من أن استمرار نهجها المدمر سيؤدي إلى خسارتها ثقة موسكو بها كوسيط نزيه في الشؤون الدولية. وقالت زخاروفا إن موسكو لفتت انتباه الجانب السويسري أكثر من مرة إلى أن التزامه غير المسؤول بالمسار الغربي غير الودي تجاه روسيا، وانضمامه إلى العقوبات الأوروبية ضد روسيا وتضامنه الكامل مع نظام كييف يتعارض مع نهجه الحيادي المعلن. وأشارت إلى أن سويسرا لم تصغي لقلق روسيا، وقالت بدأت سويسرا في الأشهر الأخيرة الترويج بنشاط لمبادرات مدمرة، بينها مؤتمر دولي حول أوكرانيا وتطوير الأساس القانوني لآلية مصادرة الأصول الروسية لديها. وسيعقد في سويسرا يومي 15 و16 من يونيو المقبل مؤتمر دولي حول أوكرانيا. وأعلنت روسيا على أرفع المستويات مؤخرا أن المفاوضات الوحيدة التي ستوافق عليها هي مفاوضات استسلام أوكرانيا غير المشروط.
اعتبرت الخارجية الروسية أن الهجوم الإيراني على إسرائيل جاء في إطار حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وجاء في بيان الخارجية الروسية إن هذا الهجوم يندرج في إطار حق الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على الهجمات على أهداف إيرانية في المنطقة، بما في ذلك الهجوم الإسرائيلي على مبنى القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق يوم الأول من أبريل، وهو ما أدانته روسيا بشدة بسبب موقف الأعضاء الغربيين. لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من الرد بشكل مناسب على الهجوم على القنصلية الإيرانية.
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة التصعيد الخطير بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعيا إلى وقف فوري لهذه الأعمال العدائية. وقال غوتيريش أحض جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبرى على جبهات متعددة في الشرق الأوسط. وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ قلقها جراء تطورات الأوضاع العسكرية في المنطقة وخطورة انعكاساتها، داعية كافة الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب. وأكدت الوزارة على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما في هذه المنطقة البالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسعها. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني الإسرائيلي، وتطالب بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها أي اضطرابات أو توتر. واعتبرت الخارجية المصرية أن هذا التصعيد ما هو إلا نتاجا مباشرا لما سبق، وحذرت منه من مخاطر توسيع رقعة الصراع، مؤكدة مواصلة مساعيها مع جميع الأطراف لمحاولة احتواء الأزمة.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك من موضوعات.
إيران تشن هجوما مباشرا على إسرائيل لأول مرة، ودول الجوار تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه، ورئيس الأركان الإيراني يعلن انتهاء الهجوم.
طهران تحذر وتقول إنها سترد على أي دولة تفتح أجواءها وأراضيها أمام الهجمات الإسرائيلية.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يؤكد أن الرد الإسرائيلي على إيران سيكون قوياً.
الخارجية الإسرائيلية تتهم إيران بالقرصنة بعد احتجاز الحرس الثوري سفينة إسرائيلية في مضيق هرمز.
حماس تسلم ردها بشأن صفقة الأسرى، وإسرائيل تقول نرفض شرط الانسحاب الكامل من غزة.
الجيش الإسرائيلي ينشر الكثير من قواته بالضفة مع هجوم المستوطنين على 10 قرى فلسطينية. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.